بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل، السؤال الأول، يقول النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم. ما المراد بباهتوهم؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: كيف نجمع بين ما جاء في بعض النصوص من خطاب يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وآله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، مع إنبائه أهل بيته عليهم السلام بما سيقع عليهم من ظلامات؟
طبعا الرواية ما عندنا وذكرها الشيخ.
السؤال الثالث: روي بأن المختار الثقفي اقتص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن نقرأ في زيارة عاشوراء: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. فما هو المقصود بثار الله؟ و
لا
هو نفسه ما كملنا. وهو ذكر أن ما مروي إذا عندنا ماشي إيه، ولعل بعض الأسئلة قد تكررت أو تنبيها. في الحديث القدسي كما روي يعني: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله سبحانه وتعالى يحب كماله الذاتي، كيف نفسر هذا الحب؟ يعني الحب بأن يعرف، هذا هو السؤال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق متعددة، ومنها طريق أنس الصحابي المعروف الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله، كان صغير السن وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وآله. روي من هذه الطرق حديث الطير، وحديث الطير حديث مشهور. هذا الحديث من يطلع على ما كتبه القوم حوله يعرف أن حديث الطير سبب لهم أزمة. تقولون سبب لهم جلطة. هذا الحديث الشريف مروي عن أنس من 30 طريق، بل يقول الحاكم النيسابوري رواه عن أنس أكثر من 30 نفسا، ليس شخص واحد رواه عن أنس حتى يقول هذا يكذب على أنس، أو 2 أو 3. طيب، أنا الصحابي ماذا سيقولون؟ يكذب؟ لا يستطيعون. إذن رواه عن هذا الصحابي صاحب الواقعة، أنس هو صاحب الواقعة، رواه أكثر من 30 نفسا بحسب شهادة الحاكم النيسابوري، إمام أهل الحديث عندهم. ولم يكتفي الحاكم النيسابوري برواية أنس، بل ذكر شواهد لرواية أنس عن جماعة من الصحابة. طبعا المفروض واحد من الصحابة يكفي، ولكن الحاكم النيسابوري ضم إلى أنس جماعة من الصحابة. حديث الطير لعلنا قرأناه مرارا ولكن بإيجاز نريد أن نقرأه بألفاظه بطوله. توجد له كغيره من الأحاديث المشهورة توجد له أكثر من صيغة، لأن حديث الطير يمكن أن يروى مختصرا ويمكن أن يروى مطولا، وهذا طبيعي. نحن في حياتنا إذا أردنا أن نذكر بعضنا بشيء مما وقع في الزمان الغابر مثلا أو بواقعة حدثت، تارة نقول أتذكر يوم قال فلان مثلا، يوم قال أبوك كذا، ولا نذكر الواقعة بتفصيلها، ومرة نذكر تفصيل الواقعة. حديث الطير بإيجازا قلبه دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، لما أرسل إليه طير مشوي قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. بالإيجاز فجاء علي فأكل معه، هذا بإيجاز. أما الرواية بتفصيلها التي أخرجها الحاكم عن أنس قال كنت، والحديث لأنس، كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله فقدم له فرخ مشوي فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. هم اللهم والي من والاه وعادي من آذاه يقولون القلب لا يقبلها، كيف بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير؟ فقلت، والحديث لأنس، اجعله رجلا من أهلي، يعني من الأنصار. هو قال، نحن تعجبنا، قال اجعله رجلا من أهلي من الأنصار، باعتبار أن أنس أنصاري يدعو أن يكون من الأنصار. فجاء علي فقلت، والحديث لأنس، إن رسول الله على حاجة، يعني انصرف، إن رسول الله على حاجة، يعني يوجد اختصار أيضا هنا، يعني فذهب علي ثم عاد مرة أخرى، ثانية ليست أخرى لأن في القضية ثالثة، ثم عاد علي ثانية، ثم جاء، نعود إلى لفظ الحديث، ثم جاء فقلت ذلك، يعني فقلت له كما قلت له في المرة الأولى، إن رسول الله على حاجة. فقال، الحديث المفروض أنه مفصل ولكن الإيجاز والتقطيع فيه معلوم، أو قل إنه حذف اعتمد الحاذف فيه على السياق أو على ذكاء السامع والقارئ حتى يفهم المقصود. فقال، هنا قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يذكر، قال فقال اللهم ائتني كذلك. واضح أن الحديث يسبب عقدة لهم، لم يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم ائتني بماذا؟ تكلمنا مرارا عن طريقة البخاري في الكوبي بيست، وبعض الأحاديث كررها على ما فيها من الكوبي بيست، يعني لو أنك تبحث عن جملة واحدة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أحيانا تجدها متكررة ربما 9 مرات 10 مرات. الأمر يعني كالعسل. أما هنا لأنه اللهم أتني بأحب خلقك إليك يراد أن تحذف. من هو الذي يحذف لا يعنيني، ولكن واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل هذه العبارة، لم يقل اللهم أتني كذلك. معلوم أن هذا لم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك. إذن لماذا لم تنقل بطولها؟ لماذا الكلمات التي ليست لرسول الله صلى الله عليه وآله تكرر بطولها؟ أسطر، أحيانا تجد أسطر في صحيح البخاري تكرر. طيب، اللهم أتني كذلك، فقلت ذلك. فقلت ذلك، ما هو المقصود؟ هل المقصود فقلت اللهم أتني بأحب اللهم أته بأحب خلقك إليك يأكل معه من هذا الطائر، يعني أمنت على دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا هو مقصوده. أم فجاء علي ثالثة فقلت له ذلك، أي إن رسول الله على حاجة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله افتح. من هذه الجملة يظهر أنه فقلت ذلك، يعني فقلت لعلي إن رسول الله على حاجة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله افتح. فدخل علي فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما حبسك يا علي؟ هو يعلم من هو المقصود، يعلم من الذي سيأتي. فقال، أي علي، إن هذه آخر 3 كرات يردني أنس. فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما حملك على ما صنعت؟ قلت أحببت أن يكون رجلا من قومي، يعني أحد الأنصار. فقال، إن الرجل محب قومه. طبعا هو صغير أنس، إطلاق عنوان الرجل عليه فيه مجاز، فيمكن أن يعذر مثلا بصغار سنه. على أي حال، بلغ من تعصب بعضهم في رد حديث الطير أن يقول لو صح حديث الطير لبطلت نبوة محمد صلى الله عليه وآله. إلى هذه الدرجة قلبه لا يقبل حديث الطير. لماذا؟ قال، لأنه يلزم أن يكون الله لم يختر لنبيه بوابا صالحا، فتبطل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن البواب ليس بصالح. طيب، طبعا عند هذا الرجل الحاذق لابد أن نبوة نوح ونبوة لوط، لأن الله لم يختر لهما زوجين صالح. طيب، ونبوة يعقوب ونبوة يوسف عند هذا الحاذق أيضا باطلة. هذا حب علي وبغض علي، هكذا يصنع. والحمد لله على ما أنعم. أما سؤالكم عن رواية باهتهم وأن الرواية الصحيحة التي وردت في أهل الريب أو أهل الريب ورد فيها لفظ باهتوهم، فما هو المراد به؟ هذه الرواية صحيحة، صحيحة الإسناد، وجاء فيها هذا اللفظ. بعض العلماء يرى في هذا اللفظ احتمال إما أن يكون المقصود غير الظاهر، أو يكون قد وقع في الكتابة نوع تصحيف، وبعض العلماء يرى أنه لا شيئة فيها، هذه رواية لفظها كما في النسخ المتداولة والمعنى كما يقتضيه الظاهر. ما هو المعنى الظاهر من المباهتة؟ قد يتبادر إلى الذهن أولا أن المباهتة من البهت أو البهتان، أي الكذب عليه، بمعنى أن تصفه بما ليس فيه. هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، خصوصا أن جماعة من المخالفين قد أخذوا هذه الرواية للتشنيع على أهل الحق بهذه الرواية، وأنه كيف، انظروا كيف مثلا يصنع هؤلاء مع من يخالفهم. فلأجل هذا يقال إن هذه الرواية فيها ترخيص للكذب على المخالف، هذا بيان. ولكن المباهتة ما هو المراد بها بحسب ظاهرها؟ قلنا البهتان هو الكذب، وأما المباهتة فليست بمعنى البهتان، وإنما هي مفاعلة. مفاعلة من ماذا؟ باهتة إما أن تكون بمعنى باهتة من باهتة، كما هو المدعى في، يعني هكذا قيل أن المعروف في معنى المفاعلة أن تكون لفعل الاثنين على وجه المشاركة، أو على وجه يكون أحد الفاعلين مبتدئا والآخر أن يكون عمله على جهة ردة الفعل بحسب التعبير الحديث. فقولك ضاربه يعني أحدهما ضرب الآخر ثم رد الآخر على ضرب الأول، والفرق بين المفاعلة والتفاعل هو أن المفاعلة أحدهما أصيل والآخر على نحو ردة الفعل بحسب تعبيركم، أما التفاعل فكلاهما أصيل. فإذا قلت تبايع أي باع كل منهما الآخر، وأما إذا قلت بايعه فالمقصود أن أحدهما ابتدأ المبايعة فكان أصيلا والآخر تابع، هكذا قيل، وهذا قول مشهور عند علماء الأدب، ولكن ليس الإجماع على هذا، بل يوجد قول مفاده إن المفاعلة تدل على التصدي للفعل من دون أن يكون ثمة مقابلة، مثل يخادعون الله. يخادعون الله، هل توجد مشاركة؟ يعني هم يخدعون الله والله يخدعهم؟ الله لا يخدع، لأن الذي يخدع لابد أن يكون جاهلا، ولا يعقل أن يخدع الله. يحادون الله، إذن المفاعلة ليست دالة على المشاركة، لا على نحو يكون الطرفان أصيلين، ولا على نحو يكون أحدهما أصيلا والآخر تابعا. إذن المفاعلة تدل على التصدي للفعل، مثل كاتبه، أي تصدى لمكاتبته. كتب إليه، تفيد أنه كتب إليه، ولكن من دون التصدي والتقصد والتعمد. أما كاتبه تفيد هذه الخصوصية في المعنى. طيب، إذن باهته تدل على التصدي للبهت أو للبهتان. ما الذي يظهر من العبارة؟ كلمة الباهة لإفادة البهتان استعمالها أكثر في العرف، ولكن كلمة باهة لإفادة البهت معنى لغوي صحيح، وهو معنى أصيل، وهو موجود في القرآن الكريم. فبهت الذي كفر، أي انقطع ولم يحر جوابا. فباهتهم يمكن أن تحمل على المعنى الظاهر بأن يقال إن المقصود تصدوا. لاحظوا، ضربنا دلالة مفاعلة على المشاركة، لأنه لا يمكن حمل الرواية على شاركوهم في بهت كل منكما للآخر، يعني يكون تحريضا لأهل الحق على إفحام الخصوم وتقبل إفحام الخصوم لهم، يعني تقبلوا أن يفحموكم، هذا ليس مقصودا. إذن المقصود هو التصدي للإفحام. كيف نتصدى لإفحامهم؟ تتعلموا الحجة وتبينوها لهم فينقطعون بذلك، فيبهتون وينقطعون، لا تقوم لهم حجة. إذن المباهة باهتوهم معناها اللغوي على حسب القواعد يصح أن يحمل على التصدي للإفحام من دون أن يلزم من ذلك تصرف في ظاهر اللفظ. وأما من حمل هذه الرواية على جواز الكذب عليهم فيقول إن الكذب ليس قبيحا ذاتا، بل هو قبيح بالقبح العرضي الاقتضائي. فإذا زاحم المقتضي للقبح في الكذب مزاحم أهم مثل حفظ النفس، فإنه يلزم تقديم المزاحم الأهم. كما وأي شيء أوضح مما بيناه في الأسبوع الماضي من أنه يجوز الكذب في بيان أفسد عقيدة وهي الشرك بالله، ويجوز الكذب في ستر أصدق عقيدة وأهم عقيدة وهي توحيد الله. إذا اضطررت إلى إظهار الشرك فقد دل القرآن الكريم على جواز إظهاره، نص قرآني: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا إذا أكرهت على إظهار الشرك جاز لك أن تظهر الشرك، وأنت إذا أظهرت الشرك ستكذب في أصدق قضية في الوجود وهي وحدانية الله تعالى. فإذا جاز الكذب في هذه جاز فيما سواها بطريقا أولى. فحمل هذه الرواية أو حمل لفظ المباهتة في الرواية على الكذب على المخالف عند هذا الفريق من العلماء لا شيئة فيه، لأنه تقتضيه الضرورة، كذب يجوز عند الضرورة. طيب بعض العلماء لم يقبل هذا، قالوا هذا ليس من الضرورة. هذا الخلاف بين هذا الفريق وهذا الفريق من العلماء خلاف اجتهادي. نحن هنا لأننا بصدد بيان الجانب المعرفي من مسألة فقهية، لا نريد أن نخوض في المسألة الفقهية، نريد فقط أن نبين الجانب المعرفي منها. إذن يوجد خلاف فقهي، لكل رأي، هذا الاختلاف في الرأي اختلاف اجتهادي، الرأيان يوافقان القواعد العامة في الشرع. بعض العلماء ربما يجد هذه الرواية في هذه الفقرة تخالف بعض النصوص الشرعية، هذا اختلاف اجتهادي بينهما. طيب وأما سؤالكم الثاني، نعم قبل هذا، نعم فيما جاء في صحيح البخاري وفي غيره أيضا من أنه يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وكيف يقال له ذلك وهو قد أخبر في الدنيا أن قوما من أصحابه سوف يحدثون بعده، وأنه لن ينجو منهم ولن يسلم من الإحداث منهم إلا مثل همل النعم؟ فإذا هو يعلم، كيف يقول له القائل يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك؟ هذه لابد من تأويلها. النص موجود عند الشيعة وعند السنة، عند السنة موجود في أصح صحاحهم، في الكتاب الذي ما تحت أديم السماء أصح منه. طيب إذن لابد لهم أن يؤولوها، إما أن يؤولوا ذلك بأنه لا تدري، يعني هنا أنتم تطلبون منا أن نؤول لهم، دعهم هم يبحثوا عن تأويل. على أي حال باب التأويل سهل، يعني بالإمكان أن يقال إنك لا تدري دراية حسية، وأنا الآن الذي يخبره صلى الله عليه وآله يوم القيامة مثلا ملك، ذاك الملك يقول له أنا أخبرك الآن إخبارا حسيا، وهذا يوجب تحصيل دراية حاصلة بسبب حسي، بخلاف دراياتك السابقة التي كانت في الدنيا لما كنت حيا، فإن تلك الدراية حاصلة من طريق الوحي، وأما هذه الدراية فحاصلة من طريق الحس. فيؤول إنك لا تدري، يعني إنك لا تدري من سبب حسيا، وإنما كنت تدري من سبب وحياني. هذا تأويل، نحن لا ندعي أن هذا هو ظاهر العبارة، لا هذا ليس بظاهر العبارة، لا تدري يعني لا تدري مطلقا، لا بسبب حسي ولا بسبب وحي، ولكن هذا الظاهر لابد من تأويله. لماذا لابد من تأويلها؟ السبب في ذلك واضح، لأنه صلى الله عليه وآله أخبر بنفسه، ليس هو وحده الذي يدري أن قوما سيحدثون، كل من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصدقه ويعتقد نبوته وأنه يخبر عن الغيب وأنه صادق فيما يخبر به عن الغيب يعلم أن هؤلاء القوم سيحدثون. إذا هذا أمر هذا لا بد من تأويله، هذا واحد من التأويلات، ليس هذا هو التأويل الوحيد، باب التأويل باب واسع. طيب
ما كنت تدري ما الكتاب؟
لا هناك، لا هناك قلنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تأويلها بحسب الراجح عندنا ما كنت تدري من غير تعليم الله، ولا علم لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا لغيره، يعني أنا أعلم بوجودك، علمي بوجودك بسبب البصر. طيب هذا البصر لولا أن الله مكنني من تحصيل العلم بواسطة البصر ما تمكنت، إذن لولا أن الله علمك ما كنت تعلم شيئا، لا من قبل ولا من بعد. لماذا ذكر من قبل؟ لخصوصية، لبيان مزية في حاله قبل النبوة، ولبيان ذلك للناس لكي يعرفوا أن طريق المعرفة له صلى الله عليه وآله هو طريق الوحي. فإذا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني من غير تعليم الله. يوجد كلمات تأويلات أخرى لكنها ليست سديدة في رأينا، الراجح في تأويل تلك الآية هو هذا.
طيب. هذا التأويل يمكن استفادة من في تأويل هذا الرواية نفس هذا التأويل؟
لا ينطبق، لم، لأنه ما كنت تدري، إنك لا تدري، إنك لا تدري، إنك لا تدري، ظاهره هو أنك الآن لا تدري، يعني أنت تسأل لأنك لا تدري الآن، وهذا لا يمكن قبوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يدري بحالهم من الدنيا. طيب المخالف له مجال أوسع للتأويل، يمكنه أن يقول هو يدري أنه سيحدث قوم بعده صلى الله عليه وآله، ولكن من هم هؤلاء الذين سيحدثون؟ عندهم، ليس عندنا، عندهم يقولون لا يدري من هم، فلان وفلان مثلا، يعني قائمة من الأسماء، بالأسماء، لا أقصد أشخاص معينين، أقصد أنهم هم ربما يؤولون الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم في الدنيا بأن قوما جماعة من أصحابه سوف يرتدون بالإجماع، ثم يوم القيامة يراهم بأعيانهم يستغرب أنهم يذادون عن الحوض وإلى جهنم، يقال له هؤلاء هم الذين علمت في الدنيا أنهم سيحدثون على الإجمال، الآن تعلم على التفصيل أنهم فلان وفلان وهل القائمة الموجودة. طيب وأما سؤالكم الثالث، وثار الله، السلام عليك يا ثار الله، وكيف يكون ثار الله وقد انتقم له المختار؟ هل انتقم المختار من قتلة الحسين عليه السلام جميعا؟ يعني ثبت عندكم هذا أن كل من شارك في دم الحسين عليه السلام فقد أخذ المختار القصاص منه؟ إذن العرش ثم الناقش. السؤال يقول إن المختار قد انتقم من قتلة الحسين وقد أخذ بثأر الحسين، نقول له أثبت ذلك، أين الإثبات؟ طيب هذا أولا. ثانيا، هل أن الانتقام لدم الحسين عليه السلام يتحقق كالانتقام لدم غيره ممن يقتل مظلوما، بأن يقتل القاتل مثلا هكذا يتحقق الثأر لدم الحسين عليه السلام؟ هذا يحتاج إلى مراجعة الشرع، ربما يكون للشرع استثناء في حق أناس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد ثبت في حقهم أن الشريعة الخاتمة قد استثنتهم في جملة من الأحكام عند الشيعة والسنة. الزكاة أليست تعطى للفقراء؟ تعطى للفقراء، ولكن أهل البيت مستثنون تكريمة لهم، لا يعطون من الزكاة. هذا الحكم ليس خاصا بالشيعة، حتى في صحيح البخاري ابحثوا عن كخ في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في فم الحسن عليه السلام تمرة فقال له كخ وأخرجها من فيه لأنها كانت تمرة زكاة. فأهل البيت لهم حكم خاص، أمير المؤمنين عليه السلام له حكم خاص في هذه الشريعة، يجوز له أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جنبا، وليس لأحد من الأمة أن يدخل هذا المسجد لا أن يمكث فيه جنبا ولا أن يمر منه جنبا، وأمير المؤمنين له أن يمر منه وله أن يمكث فيه استثناء. في هذه الشريعة الخاتمة إذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يكون للحسين عليه السلام خصوصية في هذه الشريعة، وأن يكون مستثنى من سائر القصاص. أحكام القصاص لا يقاد بالمقتول إلا القاتل. نعم إذا تعدد القاتل يقاد به جميعا. نعم.
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟
شعرت يعني علمت، الشعور بمعنى العلم، ومنه قولهم ليت شعري يعني ليت علمي علما. إذا سمع أحد مقالة عجيبة يقول وليت شعري يعني ليت علمي علما، إذا كان هذا العلم مثلا الذي والآن الصدقة الواجبة الأعام لا نريد أن ندخل في هذا، لأننا نريد إثبات أن أهل البيت مستثنون في بعض الأحكام الشرعية. إذن يجوز أن يكون الحسين عليه السلام مستثنا من مسألة القصاص ومقدار من يقاد به. ما هو هذا المقدار؟ يجوز أن يكون مقدار من يقاد به مودعا عند الأئمة المعصومين إلى أن يصل الأمر إلى يد المسؤول عن الأخذ بثأره، وهذا هو الذي نعتقده، أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو الذي يأخذ بثأره، وهو الذي يعلم مقدار القود اللازم في هذا الأمر. فإذا كان كذلك فإنه يكون ثأر الله، وإن كان المختار قد قتل بعض قاتليه، بل حتى لو كان قتلهم بأجمعه. نعم.
لو قتل الألوف فهل الاقتص يعني عندما يقتص ويقتل هل يتحقق هذا الثأر؟ يعني قتل الألوف ونصب الألوف قاتل عادي، يعني قاتل العادي لو قتل 1000 شخص ثم اقتص بأنه قتل
لا يجني الجامعة، يعني لا يقاد بالجناية إلا الجاني.
أعلم، أقصد هذا الذي قتل الألوف ثم قتل الآن الاقتصاص. نعم. هو بالقتل، هل يحقق هذا الثأر؟ يعني يتحقق؟ بهذا المعنى؟ يعني ما قتل مرة واحدة.
القصاص التعبير بالثار إن أريد به القصاص الشرعي فهذا يحصل به نعم. وأما إذا أريد معنى آخر غير القصاص الشرعي فنقول أوضحوه لكي نحكم عليه. طيب رواية سد الأبواب في موسوعة الحافظ بن حجر حديث سد الأبواب قال هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن. اللفظ لا تقصر كل طريق الطريق تؤنث وتذكر يقال هذه طريق واسعة وهذا طريق واسع صحيح. كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن ومجموعها مما يقطع بصحته. إذا حديث متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد جميع الأبواب عن مسجده صلى الله عليه وآله إلا باب علي بن أبي طالب عليه السلام ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارعة في المسجد قال فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. قال فتكلم في ذلك أناس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتكلم أناس في ذلك قال فتكلم في ذلك أناس قال فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه يعني خطب قام خطيبا. لماذا يقوم خطيبا؟ لابد أن الأمر جلل وأن الذين اعترضوا كان لهم جعجعة وأحدثوا بلبلة كما يقال في المجتمع الإسلامي في المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم جميعا أنتم مسؤولون. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أن القائل بعض ولكن النسبة إليهم باعتبار أن الحالة العامة لا ينبغي أن تكون السخط أو الاعتراض أو الانتقاد أو أن يناقش فيما أفعله. فقال فيه قائلكم يعني اعترض علي معترضكم وإني والله وهو الصادق المصدق يقسم لهم يعني في هذه الدنيا نحن لا نعرف عظم هذه المسائل. الملائكة إذا أردنا أن نصور الأمر بتعبير مجازيا تقشعر أبدانهم أن يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله. إن كان هو سيحتاج إلى القسم لكي يثبت أنه صادق فيما يقول، فلا يوجد صادق في الدنيا. وإني والله ما سددت شيئا، يعني من نفسي، ولا فتحته، ولا يعني ولا فتحت باب علي، لا سددت أبوابكم ولا فتحت باب علي يعني من تلقاء نفسي، ولكن أمرت بشيء فاتبعته، يعني هذا أمر الله. علي في هذه الشريعة الخاتمة علي له حكم خاص، رضي من رضي وأبى من أبى. طيب، ثم بين الحافظ ابن حجر دلالة هذه الأسانيد المتكثرة على قطعية هذا الحديث. طيب، وأما سؤالكم الرابع،
بس جزئية تعليق جزئية، عندما يسد الأبواب ويفتح باب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أريد أن نتصور كيف كان مسجد رسول الله، يعني المساجد الآن ليست بتلك الكيفية، كيف نتصور؟ يعني نحن نقرأ الحديث بكثرة، ولكن كيف تصور، كيف يعني وصف المسجد بحيث أنه يفتح،
وصفه جغرافيا يعني،
أي كذا يعني نفهم
المخطط المسجد والبيوت التي حوله. وهذا في اعتقادي، نحن عندنا ملاحظة على الدروس في الحوزة أنها تعتمد الشرح الوصفي، وهذا في بعض الأفكار التي في غاية السهولة الشرح الوصفي يأخذ وقتا طويلا، بينما لو وجدت سبورة الإنسان يرسم بسهولة، يقول هذا كذا وهذا كذا. هذا من ذاك، يعني أن تسألني عن مخطط مسجد النبي صلى الله عليه وآله وبيوت أزواجه وبيوت أصحابه وبيت علي عليه السلام أين كانت، الشرح الوصفي يأخذ وقتا طويلا. طيب، على أي حال، في رواياتهم أنه علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن له طريق إلا من المسجد. بالنسبة لي هذه المسألة إذا شكك فيها بعض الباحثين أنا لا أميل إلى التشكيك فيها، هذه مسألة ليست لها صلة بكرامة أمير المؤمنين عليه السلام. لو أن رعاية مكانة المسجد النبوي الشريف أهم عند الله من رعاية تكريمة علي بن أبي طالب، ولم يكن لعلي بن أبي طالب طريق إلا هذا، لا أمره الله أن يبني بيتا في مكان آخر وانتهت القصة، يعني لسنا أطفال. هذه لا أدري ما أقول، أحيانا بعض الأمور إن كانت إضافة من بعض من يريد التشويش على كرامة أمير المؤمنين عليه السلام فهي يعني طريقة لا أريد أن أعلق، ولكن الأمر جدا واضح. فالحديث إذن يدل على أن كرامة علي عند الله أعظم من حرمة المسجد النبوي، فخص علي من بين سائر الأمة بهذا الحكم. طيب، وأما السؤال الرابع، هذه أين المصدر؟ إنه طالب يعني السائل عن هذا يقول حديث قدسي، أين المصدر؟ ببالي الآن ربما المسألة تحتاج إلى مراجعة مني، ببالي أن هذا ليس حديثا قدسيا ثابتا، أساسا ليس مرويا لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف، هذا ما في حافظتي، ولعله من كلام المتصوفة، وهم يتعبون على أنفسهم في صياغة العبارات التي في بعضها يريدون النسج على منوال الأحاديث، وفي بعضها يبحثون عن السجعات، ولذلك الأمر فيه هين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. السؤال يا شيخنا، علاقة المسرفين علاقة التزيين للمسرفين بالآية الكريمة،
العلامة،
العلاقة،
العلاقة، أن يرى الإنسان الآية البينة بأم عينه ويذعن لها، وإذا مس الإنسان الضر يعني رأى وأذعن لها ورجع إلى فطرته فوجد أنه لا مخلص له من هذا الضر إلا الله، وبتعبير الحديث أن هناك قوة قاهرة تقدر على تخليصه من هذا الضر، أذعن لهذه القوة الغيبية ودعا الله وكشف الله ما به من ضر، إذن تحركت فيه الفطرة لما رأى الضر ورأى علامة أو الدليل على بتعبيركم وجود الله، يعني الدليل المثبت للقوة القادرة العالمة الحكيمة، تعبيرات مجازية للقادر العليم الحكيم، رأى هذا، إذن الفطرة والبرهان اجتمعا، عندما تجتمع الفطرة والبرهان ما الذي تقتضيه طبيعة الأمور؟ الإذعان والإيمان، ولكنه مع ذلك لم يذعن ولم يؤمن، لماذا؟ لابد أنه مسرف. لعلكم تسألون كيف نعبر زينا، لأن الآية تقول كذلك زينا، في هذا وجوه ليس وجها واحدا، لأنه ما هو المقصود بكذلك؟ كذلك أي لما مسه الضر كشفنا ودعانا، كشفنا ما به من ضر، هذا تزيين، لأنه لما كشف الله ما به من ضر مد في عمره ووهبه الصحة ووهبه القوة، كل هذه النعم تزيين، لأن الله سبحانه إذا أنعم علي بالوجود وأنعم علي بالصحة أتمكن من المعصية، أنعم علي بالغريزة التي تدعوني، الغرائز تدعو إلى المعاصي، هذا أيضا تزيين. إذن يجوز أن يكون كذلك أي لما مسه الضر ودعانا كشفنا ما به فكذلك زينا له.
وقد يكون أنه لما كشفنا ما به من ضر، يعني قد يكون كلمة كذلك راجعة إلى هذا، وقد يكون قوله تعالى كذلك راجعا إلى معنى آخر، وهو إنه لما مسه الضر ودعانا وكشفنا ما به من ضر ماذا صنع؟ مر كأن لم يدعونا، يعني جحد بالله وبأنعم الله أمران. هو المفروض أن يؤمن بالله لكنه كفر بالله، المفروض أنه يشكر نعمة الله لأنه كشف ما به من ضر، مر كأن لم يدعنا. طيب ما الذي يستحقه هذا؟ هذا العبد الذي ينعم الله عليه بهذه النعمة في هذه الظروف ولكنه يجحد، ما الذي يستحق أن يهلكه؟ ولكن الله لم يهلكه تزيينا له، كذلك أي لم نهلكه زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا أيضا وجه ثان، وثمة وجوه أخر في الآية.
طيب شيخ، أي نوع من الإصراف اللي يخلي الإنسان يوصل له المنحدر ذا؟ يعني كأنما أصله كأنه مسرف وصل للدرجة، يعني إنه يمر على الآية، يمر على أنعم الله من غير ما يلتفت لها، وهو جربها يعني من قبل، شافها شوف العين يعني.
لا، الإسراف هو إفراط في المعصية، إفراط في الجحود، إفراط في الكفران. يعني إما أفرط في هذا الذي تحدثت عنه الآية، أفرط في الجحود في ترك الإيمان بالله. لماذا؟ قلنا لأن الفطرة التي تحركت عندما مسه الضر والبرهان لما كشف ما به من ضر اجتمعا على إثبات أن للخلق خالقا عليما قادرا يجيب دعوة المضطر، ومع ذلك لم يدعن بهذا، إذن هو مسرف. إذا قام الدليل على أن للخلق خالقا ولم أؤمن فأنا جاحد، ولكن إذا قام الدليل واجتمعت معه الفطرة ومع ذلك لم أؤمن فأنا لست جاحدا فقط بل مسرف، فإذن هو مسرف في ترك الإيمان، هو مسرف في ترك الشكر. لماذا؟ لأنه لما مسه الضر انقطعت به السبل. الآية تقول دعانا لجنبه، متى دعانا لجنبه؟ لما أذعن أنه لا مخلص له من هذا الضر إلا الله، فبلغ به الضر حد الهلاك. إذا بلغ به الضر حد الهلاك ثم كشف ما به من الضر، هذه نعمة عظيمة، لأنها نعمة جاءت بعد أن رأى ما يبين له قيمتها. نحن الآن غارقون في أنعم الله ولكننا غافلون عنها. لماذا؟ لأننا لم نصل إلى حد خسارة هذه النعمة. هذا الذي مسه الضر وصل إلى حد خسارة النعمة، أصبح عنده الأمر أكثر وضوحا، وأصبحت النعمة أكثر وضوحا في عينه، إذن الشكر منه متوقع أكثر من العبد الذي لم يرى قيمة هذه النعمة. فإذا ترك الشكر وهذا حاله بعد أن رأى قيمة هذه النعمة فسوف يكون مسرفا، لأن الكفور يعني الذي لا يشكر هو من أنعم عليه ولم يشكر. أما إذا أنعم عليه ورأى هذه النعمة تزول وقد عرف قيمتها ثم أرجعت إليه هذه النعمة ومع ذلك لم يشكر، فهذا مسرف أكثر من غير شاكر.
جزاكم الله.
مساكم الله بالخير شيخنا. سئلتم غير مرة شيخنا وذكرتم سماحتكم عن الحديث القدسي الذي ينسب أنه قدسي: لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك إلى تتمة الحديث، ولولا فاطمة لما خلقتكما. فقلتم سماحتكم أنه لا أصل لهذا الحديث. نقلنا كلامكم سماحة الشيخ لأحد المؤمنين وأرسل مقطع أو رابط لأحد المراجع المعاصرين يقول في نص جوابه عن هذا السؤال، يقول: وبذلك يظهر معنى الحديث القدسي المروي في كثير من كتب الأخبار.
لا، ليس مرويا في كثير من كتب الأخبار، هو يعني نحن نعرف أصل هذا الحديث متى ظهر، هو ظهر متأخرا، ظهر بعد الألف، بعد يعني بعد سنة الألف، وجد صاحب الجواهر فيما نعلم هو أول من نقل هذا الحديث، وهو نقله يعني نقله سماعا، لم ينقله من كتاب. الكتاب الذي نقل هذا الحديث كتاب متأخر جدا، فالقول بأن أكثر كتب الأخبار هكذا كثير من كتب، هذا ليس بصحيح. ليس هذا الحديث ليس موجودا في الكتب التي صنفت قبل سنة 600، وهي أمهات كتبنا، فهذا القول ليس بصحيح. هذه العبارة إذا كانت يعني لابد أن نحملها على محمل أن نحفظ فيه كرامة القائل، وإن كنا لا نعرف من هو القائل، ولا أريد أن أعرف حتى يعني لا تمس كرامة القائل، لابد أن تؤول بتأويلا، يعني أنتم ابحثوا عن تأويل لها، إما مثلا تؤول بأن مقصوده مثلا الأخبار المتأخرة، مثلا ضرب من التأويلات المناسبة، أو على أنه أجاب مثلا جوابا شفهيا. نعم، الكاتب هو الذي يعني يتحمل المسؤولية، ربما أجاب من عفو الخاطر لم يحضره ذلك، أو يقصد أن الذي روي هو لولاك لما خلقت الأفلاك، وأن المقصود الجزء الأول الذي يخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى ليس هذا اللفظ، وهذا المعنى مروي. نعم، أن الخلق جميعا خلقوا لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مروي. نعم، عند الفريقين.
مساكم الله بالخير شيخنا. السؤال الأول شيخنا: ما معنى قول سيد الزهراء عليه السلام لأمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين؟ ما معنى قول العبارتين، ولماذا خاطبته بهذا الخطاب: يا ابن أبي طالب؟ السؤال الثاني: ما ردكم على من يقول أن العلم والدين لا يجتمعان، أو أن تناقض بين العلم والدين؟ فمثلا: رفع السماء بغير عمد ترونها، بينما العلم الحديث يقول أنه مجرد انعكاسات.
الهيئة والدين. أما السؤال الأول، يعني أنتم سألتم عن الهيئة، ولكن المسألة أوسع. مثلا أهل التطور يقولون التطور والدين، مثلا في الفيزياء يقولون الفيزياء والدين، وهكذا. أما سؤالكم الأول هو عن ما روي أن فاطمة عليها السلام قالت لأمير المؤمنين يا ابن أبي طالب، والسؤال عن هذا الخطاب وما فيه من العتاب، فإنه يظهر من هذا الخطاب تعبرون عتاب شديد اللهجة. التعبير يا ابن أبي طالب هذه فيها حديث وحدها، هذا ليس فيه تنقيص أو تقليل من شأن أمير المؤمنين عليه السلام، بل هذا فيه تحفيز باعتبار أن أبا طالب عليه السلام رجل شجاع ولا ينجب إلا شجعانا. وقد ورد رحم الله عمي أبا طالب لو ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا، فهذا تحفيز، يعني أنت الشجاع البطل ابن البطل، كيف تترك من لا شأن له ولا شجاعة له أن يتجرأ على بيتك؟ إذن هذه لا شيئة فيها. أما التوصيف خانك ريش الأعزل مثلا، فهذا سؤال، يعني أفخانك ريش الأعزل؟ أنت الذي قتلت الأبطال في الحروب والصناديد، أتعجز عن مواجهة هؤلاء؟ وهذا استعتاب أو استعذار، تعبير أدق، هو استعذار، يعني بين عذرك. الاستعذار مثل الاستعتاب يكون بين الأحبة، الإنسان يستعتب، تجد مثلا صاحبك في نفسه شيء عليك ولكنه يتصبر لا يعتب عليك، فأنت تستعتبه، تقول لعلك غاضب مني من شيء حتى تحركه ليعاتبك، هذا الاستعتاب. والاستعذار أن تجد صاحبك قد أساء مثلا في حقك، أو يبدو للآخرين أنه أتى في حقك، فأنت تحركه لكي يبدي عذره. جاء في القرآن الكريم عن موسى عليه السلام أنه لما عاد إلى قومه أخذ بأخيه هارون وهو أكبر منه سنا يجره برأسه ولحيته. لماذا؟ هذا استعذار، ليس بقصد إهانة هارون، معاذ الله، أن لا هارون يستحق هذا ولا موسى صلوات الله عليه يفعل هذا. فإذا هذا ليس على سبيل العقوبة والمؤاخذة، وإنما هو استعذار مع ملامة القوم. كلما كان الاستعذار بلهجة أشد كان اللوم على الآخرين أشد، يعني يا من أسأتم إلينا، انظروا كيف يجب أن أعامل أخي لو أنه كان كما تزعمون. فإذا هذا استعذار، وهارون قد اعتذر بعدها. هارون قد اعتذر خشيت أن تقول. إذن هارون تركهم على عبادة العجل خشية أن يقول موسى. طبعا هذه فيها كلام أنه كيف يقول موسى أن تقول فرقت بني بين بني إسرائيل. موسى لا يتهم أخاه بهذا. إذن هذه أيضا فيها تأويل، لا نريد أن نفيض في الحديث في هذا حتى لا يضيع أصل بحثنا، لا نريد أن نترك أن نطرد في الاستطراد، نكتفي بهذا للتوضيح. إذن هذا استعذار، والاستعذار باللهجة الشديدة لا عيب فيه، بل هو دال على سوء وشدة إساءة من أساء إلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء عليها السلام. طيب، وأما سؤالكم عن الهيئة والإسلام، قلنا إن هذا البحث الهيئة والإسلام هذا بحث تكلم فيه العلماء، الكلام فيه ليس قصيرا، يعني كلام فيه طويل، تكلم فيه ربما سيد عبد الرضا الشهرستاني، صنف كتابا اسمه الهيئة والإسلام. أما مثل التطور فكتب صنفت في بيان أن التطور ينسجم مع الدين. الهيئة كيف تنسجم مع الدين؟ من قديم الزمان قال العلماء لا يوجد نص قطعي الصدور وقطعي الدلالة، ومع ذلك يكون معارضا للعلم القطعي. يمكن أن يوجد نص قطعي الصدور وقطعي الدلالة يعارض نظرية علمية ليست قطعية، نظرية ظنية، هذا ممكن. يمكن أن يوجد نص ظني الصدور قطعي الدلالة، يعني رواية قطعية الدلالة تعارض العلم القطعي، يمكن. يمكن أن يوجد نص قطعي الصدور مثل آية أو رواية متواترة ظني الدلالة يعارض العلم القطعي، يجوز. ولكن أن يوجد نص قطعي الصدور وقطعي الدلالة ويعارض علما قطعيا هذا غير موجود. طيب، الموارد التي ذكرتم كلها ليست من هذا الأخير. السماء رفعها، ما معنى الرفع؟ أول سؤال يوجه لك، هل الرفع معنوي أم مادي؟ تقول الظاهر أنه رفع مادي، الظاهر ليس صريحا. هذا فقط أريد أن أفتح أفق التفكير، يعني أريد فتح باب مخيلتكم العلمية، لا أن أحصر التأويل في هذا لأن هذا باب واسع. طيب، إذن هذا النص قابل للتأويل، كل ما ورد في الآيات والروايات القطعية التي فيها حديث عن الهيئة ليست قطعية الصدور وقطعية الدلالة. افرضوا مثلا توجد رواية افرضوها صحيحة السند أن الأرض على قرن ثور، لكن هذه رواية آحاد. هذا الثور هل هو ثور بالمعنى المتعارف للثور أم ثور بمعنى الرمزي؟ هذا المعنى الرمزية بأي طريق أنت تسد الرمزية؟ لا يوجد نص ديني يراد به معنى رمزي، من أين لك هذا؟ إذن النصوص الدينية ليست قطعية الصدور، قطعية الدلالة هو معارضة لعلم قطعي. أما قطعية الجهة، قطعية الجهة في العادة الجهة تكون لمراعاة تيار في المجتمع المسلم يراعي المعصوم هذا التيار حفاظا على وحدة المجتمع المسلم حتى لا يحصل تصادم فيه، فالإمام المعصوم يراعي هذا الجانب فيعبر بعبارات لا يقصد ظاهرها، يعني تفهم معنى غير مقصود. في الهيئة لا يحضرني شيء يعني من هذا القبيل، أن يقول مثلا فريق من المسلمين بشيء في الهيئة. اليوم يوجد فريق من المسلمين يقولون الأرض مسطحة مثلا، إذا وجد مثل هذا في زمن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، فرأينا رواية تقول إن الأرض مسطحة، نقول هذا رعاية لبعض المسلمين حتى لا يحصل اختلاف بين المسلمين، فالجهة غير تامة. لكن لا يحضرني شيء في الهيئة فيه هذا الجانب، فإذا لا نحتاج إلى إضافة الجهة هنا. صحيح لابد أن نضيف الجهة فيما نحتمل فيه أن الإمام يتكلم لأجل رعاية حال الفرق الإسلامية الأخرى. سيد هبة الدين الشهر الثاني، أحسنت. نعم، والحمد لله أولا وآخرا. تفضل. وعليكم السلام.
شيخنا، ما معنى ما ورد عن الإمام البقر عليه السلام: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك؟
يعني هذا طريق من طرق معرفة المودة، بأن تنظر في قلبك، إذا رأيت نفسك تود أخاك فاعلم أنه يودك، هذا طريق من طرق المعرفة، ليس الأمر منحصر بهذا. مثلا التهادى وتحاب الهدية من طرق معرفة المودة، وأمثال ذلك كثير، مثلا تقبيل الصبي الصغير من طرق معرفته مودتك له، وهكذا طرق معرفة المودة كثيرة. هذا الحديث ناظر إلى أنه إذا لم يوجد طريق من الطرق، لم يقل لي هذا مثلا المؤمن، لم يقل لي إني أحبك، ولم أرى منه، لا لم يعطني هدية ولا يقبلني، وسائر اللاءات، يقول ارجع إلى قلبك، إذا وجدت قلبك تحمل مودة له فاعلم أنه يحمل لك مودة.
ألا يراد منه بيان مقدار المودة بما له في قلبك، مقدار ما له في قلبك من المودة لك في قلبي هذه المودة؟
هذا كما إن أصل وجود المودة دليل على أصل وجودها، مقداره يمكن أن يكون دليلا على مقدارها. على أي حال الحديث مجمل، هذا من الأحاديث المعرفية، هو خبر واحد ودلالته ظنية، لا يمكن أن يعني نتكلم فيه أكثر من هذا المقدار، يعني حتى بنحو الترجيح فضلا عن الجزم. والحمد لله رب العالمين. Mind.